بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. بإذن المسيح أتكلم مع حضراتكم النهاردة والأسبوع الجاي عن موضوع بعنوان الحكمة حارسة اللطف. يعني إيه الكلام ده؟ فضيلة اللطف فضيلة من ثمار الروح القدس، إن الإنسان يكون إنسان لطيف ومتأني ومترفق بالآخرين. فالكتاب يقول لنا كده إن إحنا نكون لطفاء شفوقين، ويمدح الناس على طيبتهم، يقولوا فلان ده إنسان طيب، ودي حاجة كويسة وتمدح. ولكن الفضيلة دي أحباء زي الكثير من الفضائل محتاجة تحرس بالحكمة، لأن ممكن لو الحكمة ما حرستهاش تتحول إلى رذيلة، وتتحول إلى شيء يسبب خسارة ليس فقط للإنسان اللطيف ولكن أيضا للناس المحيطين به. الكتاب يعلمنا، يقول معلمنا بولس: لا أريد أن تكونوا أطفال في أذهانكم. الطفل يعرف ياخد فكرة واحدة بس ويقف عندها، ما يعرفش يتحرك فيها. فلما تقول له مثلا إيه، لما حد يعوز منك حاجة اديها له، فالطفل بيعمل كده، أي حد يعوز منه حاجة هديها له، ما يعرفش يقف فكرة أقف فين ومديش إمتى. أحيانا إحنا بنتعلم الفضيلة بالشكل ده، ناخد الحاجة وما تحطلهاش حدود، فتتحول بسبب كده من فضيلة إلى رذيلة. كل شيء محتاج ينضبط بالحكمة، حتى الفضائل المحبوبة زي الإنسان يبقى لطيف وشفوق ومتأني ومترفق. أقول لحضراتكم أمثلة كتابية من الكتاب المقدس إزاي الحكمة تحرس اللطف والطيبة. الله هو المحبة نفسها، ومنه كل محبة. الله هو الرؤوف، هو المتحنن، هو الشفوق. لكن مش معنى كده إن الله حكمته موجودة متعطلة. فنجد مثلا إيه، إن ربنا الشفوق المتحنن ده ما يقبلش العطية مش مظبوط. يعني جه قايين قدم حاجة كده من الأرض فربنا رفضها. أحيانا الواحد يبقى إنسان طيب فيقول لك أخد أي حاجة وخلاص. لا، مش أي حاجة وخلاص. الواحد لازم يبقى فاهم بالظبط إن الحكمة تحرس اللطف في هذا الموضوع. الشعب زمان كان يروح يقدم لربنا ذبايح فيها عيب عشان رخيصة، إن اشتري خروف رجله مكسورة أو عين مثلا فيها أذى رخيص، والناس في ذهنها كلمة أحسن من مفيش، على الأقل أنا داخل بحاجة أحسن من غيري. ربنا الطيب يقول للناس: أليس هذا شرا؟ تخيل واحد داخل عليك بهدية وبعدين أنت تقول له اللي أنت جايبه ده إهانة، ده شر، ده ربنا. فيبقى ربنا الشفوق المتحنن ده مش بيقبل أي حاجة وخلاص، تحت بند إنه طيب، أي حد يقدم له أي كلام في أي وقت فربنا ياخده وخلاص، عشان ما زعلش حد أخد من إيد الناس أي كلام. حتى دي درس من الله نفسه، إزاي الحكمة تحرس اللطف، والله الطيب ما بيتقدملوش أي كلام أي حاجة تحت بند إن ربنا طيب وخلاص. حتى دي مهمة نفهمها برضو. إحنا أحيانا نقول إيه، مش مهم مد العشور، ربنا عارف الظروف، التقدمة تتقدم أي حاجة، أي حاجة مكسورة بايظة معلش أحسن ما تترمي. لا، تترمي أحسن، ربنا ما بياخدش الحاجة كده، ربنا ما خدش أحسن حاجة ما بياخدهاش خالص. ده مثال. مثال تاني، نجد ربنا في مواقف معينة يجي عند طلبات من أحبائه ويرفضها، مش بس يرفضها، وربنا يرفضها بإصرار، ما يعني ما يرجحش في كلامه خالص. موسى صديق ربنا اللي ربنا دافع عنه لما إخواته هارون وموسى ومريم اتكلموا عليه، قال لهم تعالوا هنا، أي حد بكلمه بكلمه في رؤية، لكن موسى ده لا، ده أنا بكلمه من فم الأذنه وبخهم لأنه متكلمه ضده. يجي موسى يخطئ في موضوع أنه بدل ما يتكلم مع الصخرة زي ما ربنا قال له راح خبطها، فربنا يقول له ما انتش داخل أرض الميعاد. تخيلوا حاجة زي كده كلفت موسى أنه ما يدخلش أرض الميعاد. مش بس كده، ويجي موسى بعد شوية ويتحايل على ربنا، وربنا يقول له أنت ما تلحش عليا في الموضوع ده، خلاص أنا قلت مش هتدخل أرض الميعاد. ربنا الطيب المتحنن محب البشر اللي موسى ده صديقه الصدوق، فربنا يقول له ما انتش داخل وما تلحش عليا. احنا احيانا لو شفنا حد والحد ده خد موقف او اعلن عقوبة على حد، فنيجي مثلا الناس تتحايل عليه، ما تشيل يا فلان العقوبة، لما فلان ده ما يشيلش العقوبة فالناس تقول ايه، اصل هو قلبه جامد، اصل ما عندوش محبة. خدوا بالكم من ربنا بيعمل ايه. احنا لو بنتعلم الفضيلة بنتعلمها من الله. في نفس الموقف ايضا لما مريم اتكلمت، اخت موسى اتكلمت عليه، لانه بعد زوجته ما ماتت اتزوج امرأة اثيوبية، فهي وهارون اتكلموا على اخوهم يعني، فربنا غضب وضرب مريم بالبرس. اللي راح يتحايل على ربنا موسى وهارون، معلش يا رب انا مسامح، هي اختي وغلطت، وربنا قال له لا، هتقعد اسبوع بالبرس ما تدخلش وسط الناس لغايه لما العقوبه تتشال بعد ما تخلص. ده ربنا المسامح، ربنا هو اللي علمنا التسامح، لكن فيه في موقف معين يقف ويصر ان في موقف هيتاخد ومش هرجع فيه حتى لو الإلحاح جه من أعز الناس. داود ربنا يقول عليه إن داود ده واحد حسب قلبي يعمل مشورتي. داود أخطأ مع بتشبع، ومن نتيجة الخطأ هي بقت حامل وولدت طفل. لما الطفل اتولد فربنا حكم إن الطفل ده مش هيعيش. جه داود بعد كده ابتدى يصوم ويصلي ويتضع أمام الله عشان ربنا يرفع العقوبة عن الطفل، ورغم اللي هو عمله صومه وصلاته وانسحاقه أمام الله الطفل مات. أما نقعد نفكر في الموقف ده، طب معلش يا رب، معلش داود غلط يعني، واحد اعترف بغلطته وخلاص ما تعديها له، لما تعديش في مواقف ما تعديش بحسب حكمة ربنا، مواقف ما تعديش. أدي موقف تاني نجد فيه الحكمة بتاعت ربنا تحرس اللطف، ونيجي نقف هنا وما نتعداش القصة دي. شخصية تالتة في الكتاب المقدس كان عنده مشكلة، والمشكلة دي كانت مشكلة كبيرة، هو عالي الكاهن. عالي الكاهن ده كان رئيس كهنة وكان قاضي الشعب. قاضي الشعب يعني ايه؟ يعني بيحكم وسط الناس أكنه ملك. هو مش ملك، هو كاهن، بس في الوقت ده ربنا كان هو الملك بتاع الشعب. ايه مشكلة عالي ده؟ ولاد عالي الاتنين المفروض ان هم كهنة زيه، لان زمان الكهنوت بالوراثة، اسمهم حفني وفنحاس. حفني وفنحاس الاتنين دول كانوا كهنة سيئين للغاية، كل الأخطاء اللي ممكن تتعمل عملوها، لدرجة إن هم كانوا بيزنوا بالنساء في باب خيمة الاجتماع. قد كده مستوى مش بس الاستهتار ولكن حتى الاستهانة بالله في وشه كده. كويس ماشي. عالي رئيس الكهنة عرف عمل ايه؟ بصوا قال لهم ايه؟ بصوا الكلام اللي قاله: لماذا تعملون مثل هذه الامور؟ حلو، الراجل انتبه، خد باله في حاجة غلط، وخد ولاده هيسمحهم كلمتين: لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. كلام كويس. لا يا بني، لأنه ليس حسنا الخبر الذي أسمع، اللي أنا سمعه ده خبر مش كويس. تجعلون شعب الرب يتعدون، تشجعوا الناس إن هي تغلط. إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدينه الله، فإن أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلي لأجله؟ الكلمتين اللي اتقالوا هنا دول شكلهم كويس. واحد أب بيسمع ولاده كلمتين عشان عملوا خطأ ضد ربنا. لكن هل ده يكفي؟ هل ده كفاية كده؟ هو غلط وأنا كلمته. شوفوا بقى بعد كده يحصل إيه. ربنا يتكلم مع صموئيل الطفل ده اللي موجود في الهيكل ويقول له، يقول له الكلام ده. شوف ربنا قال ايه لصموئيل عن عالي رئيس الكهنة: اني اقضي على بيته الى الابد من اجل الشر الذي يعلم ان بنيه قد اوجبوا به اللعن على انفسهم. بصوا الكلمة اللي جاية: ولم يردعهم. مش كفاية انه يتكلم كلمتين، ده في وقت في حاجة اسمها يردعهم، يعني يؤدبهم تأديب محسوس، مش هضربهم، ممكن أكبر منه في الحجم، لكن هو رئيس كهنة ومن حقه يعزلهم ويحطهم على جنب، انتوا مش هتخدموا تاني ككهنة. هو عملش كده. يبقى مجرد ان عالي قال كلمتين لولاده بس يا واد، الكلام ده ما كانش كفاية، وربنا وعد ان هو هيأتي على عالي بقضاء اللي هيسمع فيه إسرائيل ودانه هتطن. وده اللي حصل. ولاد عالي الاتنين ماتوا في يوم واحد في الحرب، وعالي سمع الخبر وقع من على الكرسي ورقبته اتكسر. خدوا بالكم هنا يا أحباء، مشكلة عالي الكاهن إن ما كانش عنده من الحزم إنه يقدر ياخد إجراء مع أولاده. أحيانا محبتنا لأولادنا بتخلينا مش قادرين ناخد معاهم إجراء، وتحت بند إيه؟ بس معلش. في وقت في بس معلش، وفي وقت حاجة اسمها في تأديب، عشان الطفل ده يتعلم الحدود. الله انتقم من بيت عالي رغم أنه إنسان ما سمعناش منه كلام وحش، لمجرد أنه هو كان اللطف بتاعه مش محروس بالحكمة. في العهد الجديد نجد السيد المسيح المتواضع الوديع المحب اللي لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. نيجي نشوفه داخل الهيكل راح عمل صوت، صوت يعني كرباج من الحبال. تخيلوا المنظر. ودخل السيد المسيح قلب موائد الصيرفة، قلب هلهم كده وراهم بالصوت لغاية ما طردهم كلهم بره. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده السيد المسيح الذي لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. ليه؟ لأن في وقت للطف وفي وقت الحكمة. لما توقف أمور أصبحت مدعاة للفوضى والاستهتار بشخص ربنا. السيد المسيح في كلامه مع التلاميذ نجد بطرس في مرة فيشهد ويقول له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. السيد المسيح يقول له: طوباك يا سمعان ابن يونا. ده مش لحم ودم اللي شاهدوا دول، ده ربنا يا الآب ده هو اللي شهد من خلالك. بعديها بجملة نجد بطرس لما المسيح اتكلم على أيام الصلب اللي جاية، نجد بطرس ياخده على جنب ويقول له: حشاك يا رب. لا 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 لا، معقولة أنت تسمح بكده؟ الناس تاخدك وتصلوبك؟ حشاك يا رب. فالسيد المسيح يقول له إيه؟ اذهب عني يا شيطان. من بعد طوباك يا سمعان ابن يونا بعديها بلحظة يسمع من السيد المسيح اذهب عني يا شيطان. انت ما بتهتمش فيما لله بل بتهتم فيما للناس. على قدر محبة المسيح لبطرس على قدر قدرته أيضا أن يواجهه لما يبقى فيه غلط وقول له ده غلط. هل لما واجهه محبته قلت لي؟ هل ده معنى كده أن المسيح ما بقاش يحب بطرس خالص؟ ودي حاجة من الأحيان من الحاجات اللي بنفهمها غلط، أن احنا نفهم من الحدود والمواجهة وأن الإنسان يتقال له غلط يبقى ما بيحبنيش وخلاص تبقى الدنيا خلاص انتهت على كده. الكلام ده مش حقيقي ومش صح. نيجي في موقف تاني، أم ابني زبدي يعقوب ويوحنا. على فكرة يوحنا الحبيب قريب السيد المسيح، له قرابة كده من ناحية والدته، قريبة أمنا العذراء. فهي طبعا بعشم كده جايبة أولادها الاتنين وجت تقول للسيد المسيح إيه؟ أنا عايزاك كل واحد فيهم من ولادي دول يعقوب ويوحنا يعودوا عن يمينك ويسارك في ملكوتك. إحنا بقى معارف وقرايب ودول تلامذتك فياخدوا كده يعني مكان حلو كده. والسيد المسيح يقول لها انا مش ليا ان انا ادي كده، ده اعطى للذين لهم. عن يمينه هتبقى العذراء وعلى شماله زي ما احنا بنشوف على الهيكل يوحنا المعمدان. مش عشان قرايبي انا هعمل كده. ويرفض لها الطلب ده. في مواجهة مع الكتبة والفريسيين أكتر من مرة نسمع كلمة الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. تخيلوا إحنا شفنا إنسان وإحنا عارفين إنسان ده طيب ولطيف وكلامه هادي ومزعلش حد، يجي قدام حد ويقول له الويل لك، يا ترى ساعتها هنقول إيه؟ خدوا بالكم يا أحباء، اللطف بدون حكمة يتحول إلى مشكلة زي ما هنتكلم في الموضوع بعد كده. بولس الرسول هو اللي كتب إصحاح بالكامل عن المحبة. كلمة المحبة تتأنى وترفق، من اللي قالها دي؟ قالها بولس الرسول، قالها في كورنثوس الأولى 13، إصحاح بحاله. والمحبة تصبر على كل شيء وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء. تعريفات للمحبة إحنا بنقف قدامها ونقول الدين يا رب إن إحنا نعرف نحب الناس زي بولس محب الناس كده. ويقول كده من يعصر وأنا لا ألتهب. مين ان انا اسمع عنه ان هو تعب ولا اعصر ولا مشي وانا ما اتضايقش وازعل؟ محبة كبيرة جدا جدا. بس هو نفسه اللي لما سمع ان كورنثوس فيها واحد راجل في الكنيسة عايش في الخطية مع مرات ابوه، نلاقي معلمنا بولس يبعت في الجواب مش بس يحرمه ويبكت اهل كورنثوس ويقول لهم كده انتوا مش بتخجلوا ان الراجل ده وسطيكم؟ وبعد كده يقول لهم إن كان أخا في الكنيسة، أخا مدعوا، زانيا أو طماعا أو سارقا أو من المشاكل دي كلها، فلا تؤكلوا ولا تخالطوا مثل هذا. يا معلمنا بولس أنت بتقول لنا نحن نفرز الشخص ده؟ أيوة. طب فين المحبة تتأنى وترفق؟ ليها مكان، بس الوقت ده هو وقت الحزم والشدة عشان الكنيسة تستقيم وحالها ينضبط. الراجل اللي بيتكلم عن المحبة والتأني والترفق هو نفسه اللي بيقول لا تؤكلوا ولا تخالطوا مثل هذا. هو اللي كتب لأهل كورنثوس يقول لهم أنا لو أتيت ولقيتكم باللي انتوا فيه ده لن أشفق. ده بولس الرسول. ساعتها ما حدش قال له أنت إزاي بتقول لنا المحبة تتأنى وترفق وجاي تكتب لنا لا أنا أتيت لا أشفق؟ هي دي وهي دي الاثنين مع بعض. لأن بولس عنده فكر المسيح فعارف أن اللطف والمحبة والتأني له وقت، وأيضا الشدة والوقوف وتحديد الحدود ليه وقت أيضا. الأمثلة اللي قلتها لحضراتكم دي أمثلة من الكتاب المقدس بنشوف فيها ربنا نفسه واحد تلميذ عظيم زي بولس إزاي فاهم هذه الحكمة اللي بتيجي في وقت وتضع حدود معينة. نبص على بعض الأمثلة من حياتنا إحنا بقى وإزاي أحيانا الحكمة لازم تبقى موجودة عشان تحمي اللطف اللي عند الإنسان. المثل الأولاني أو النموذج الأول هو عدم قدرة الإنسان على إنه يقول لأ هو طيب فما يعرفش يقول للناس لا، يخجل لما حد يقول له لا، واحيانا لما ينضغط قوي يضطر يكذب لانه مش عارف يقول للناس لا. في اوقات يا احباء لازم نتعلم نقول لا، يعني زي واحده من الحاجات اللي هي معتاده عندنا جدا احنا كمصريين، ما حد نعزم حد على الاكل قول شبعت، لا شبعت ايه هوكلك يعني، طب انا مش هاكل، لا لازم تاكل، ونقعد بقى في القصه دي بقى كل لازم تاكل، هو لما هيقبل يعني هياكل هيعمل ايه، هيكبر. الخجل وعدم القدره على قول لا، انا مش هعمل كده، حد عايز يخرج وانت مش عايز تخرج، حد عايز يعزمك وانت مش عايز تروح، حد عايز يجي لك وانت مش مستعد ان انت تقبله في الوقت ده في البيت، مش خطأ ان انا اقول لا مش هينفع. الناس بتاخدها ازاي؟ لا 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 لا، فين المحبة بقى؟ ايه ده؟ احنا كنا متوقعين ان هو يبقى احسن من كده. اسئلة احيانا كتير قوي اجابتها ان انا مش عايز اجاوب. انت بتعمل كام في الشغلانة الجديدة؟ ايه السؤال ده؟ هو البنت ما اتجوزتش ليه؟ هو ليه ما خلفوش لغاية النهاردة؟ أسئلة الحقيقة فيها تطفل واقتحام لحياة الناس. هو ليه ابنك مش بيلعب مع ابني؟ كل واحد حر يصاحب مين وما يصاحبش مين. الحتة دي كلها أحباء إحنا عشان أحيانا كتير قوي أحيانا بنتكسف نقول لأ، لا الناس اقتحمت حياتنا دخلونا في حتة كده إحنا مش مرتاحين فيها، فنضطر إن إحنا نكذب. طب ونكذب ليه؟ مزعل ربنا ليه؟ ما نتعلم أقول لأ وخلاص، هيحصل إيه يعني؟ الحاجة التانية برضو من الأمثلة بتاعت حياتنا على قصة اللطف بدون حكمة دي، هو الشعور بالذنب لما حد يزعل. محدش يحب يزعل حد، محدش فينا كده بيبقى ماشي مبسوط انه زعل الناس خالص، ولكن في احيانا لازم تعمل الصح حتى لو الناس زعلت. معلمنا بولس يقول اهل غلطيا كده، اعمل ايه بقى، ارضي الناس ولا ارضي ربنا؟ يقول لهم ان كنت بعد ارضي الناس لم اصر عبدا للمسيح. طب هتعمل ايه معلمنا بولس؟ اعمل اللي يرضي ربنا. طب الناس هتزعل، يحز فيا يضايقني، بس أنا مش هغير اللي أنا أعمله. في حاجة اسمها الصح صح، حتى لو الصح ده زعل حد، مش هتمشي بطريقة إن إحنا بالخواطر يعني، في حاجات ما بتمشيش كده. شعورك بالذنب ده مش في مكانه، يقولك أنا اتضايقت عشان زعل، طب وإيه الحل؟ هتعمله اللي في مزاجه وتعمل حاجة أنت مش مقتنع بيها وتروح مع حد في سكة كده انت مش راضي عنها لمجرد انه يرضى عليك، واخرتها ايه دي؟ المثل الثالث، فهم الحدود انها عمل خالي من المحبة. لما بنقعد نتكلم احيانا في الكنيسة على ان في قوانين بتنظم الحياة الكنسية، فالناس يقول لك ايه، مفيش محبة في الكنيسة. مين اللي قال يا أحباء إن المحبة بتلغي التنظيم؟ أحيانا الناس يقولك إيه، هو إحنا في شركة؟ هو الحقيقة في حاجة مشتركة بين الشركة والكنيسة، إن هما الاتنين منظمين، بس الكنيسة فيها حاجة أعلى من كده، إن فيها عناية بأرواح الناس وفيها حاجات تانية تخص بخلاصهم. لكن هل معنى إن الكنيسة مش شركة إن هي ما تبقاش منظمة ومنتظمة؟ الحكاية دي احنا احيانا نفهمه غلط، ان الحدود معناها ان مفيش محبة. كلنا من مصر وعارفين بلدنا كويس، ايه اللي بيحصل لما عسكري ولا ضابط، العسكري ما يمسكش حد في مصر، العسكري ما يمسكش حاجة خالص، لو في واحد ضابط مثلا في مصر مسك واحد في الشارع كده قال لك ده حرام، ايه اللي بيحصل؟ حضراتكم عارفين ايه اللي هيحصل، الناس هتجري عليه ويقولوا معلش. معلش ليه؟ خلاص خلاص ليه؟ ما في خطأ، والراجل المفروض الضابط ده مسؤول عن تنفيذ قانون، زي ما يكون تنفيذ القانون حاجة ضد المحبة وضد الشفقة، زي هنا بالظبط ابتدى يحصل كده، ان هو الناس يمسكوا المجرمين وياخدوهم على الاقسام وبعدين يسيبوهم. ليه؟ هما فاكرين دي محبه. او يسيبوا مثلا الناس في الشارع الهوملس يركن في اي حته كده ويعمل عشه كده في الشارع محدش يكلمه. ليه؟ هي الحدود معناها ان مفيش محبه. لما حضرتك يبقى عندك حدود في حياتك وفي بيتك في حاجات انت ما تقبلهاش، هل ده ضد المحبه؟ للاسف احيانا لما نقعد نسمع الكلام ده فيعني نزعل، يقول لك لا 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 احنا الناس مزودين الموضوع شويه. هو ايه اللي مزودين؟ لازم الحدود تتلغى عشان خاطر يبقى فيه محبه. الحاجه الرابعه من امثله اللي في الحياه على فكره اللطف بدون حكمه، ان مثلا ايه، اي حد يطلب منك فلوس فانا تحت بند الشعور بالذنب ومعلش وده اصل صاحبي وده قريبي وده في الكنيسه فاحنا اديله لو عايزه. هو دي محبه يا احباء؟ طب فين القدره على التمييز اذا كان الامر ده هيساعده ولا ما يساعدوش؟ فين القدره على التمييز ان انا ممكن لما اعمل كده بعلم واحد انه يعيش بطريقه فيها نوع من يعني البلطجة؟ فين ده؟ تحت بند لا ما يصحش ان انا ما اقول له لا. لغاية امتى ولغاية فين؟ هل الامر ده يرضي ربنا؟ هل انا الامر ده بساعد؟ احنا مش بنتكلم برضو عشان ما حدش يقول ايه، احنا سمعنا النهاردة وعظة من ابونا على ان العطاء غلط الاكستريم الناحية التانية. احنا بنتكلم على الحاجة اللي تتوزن، ان احنا نعطي المحتاج حتى لو انا هقطع من اللي ليا واديله، لكن امتى؟ بتمييز، بفهم، عشان يبقى الكلام مظبوط، ما هوش ملخبط. يعني مثل اخر من امثله الحياه ايضا كلمه معلش في مواجهه الحساب على الغلط. معلش يعني ايه؟ معلش ايه معناها؟ يعني ليه موسى لما قال لربنا معلش ما ربنا ما خدهاش منه؟ ليه لما داود غلط ربنا ما خدش منه معلش؟ ايه معلش دي؟ واحدة من الحكايات اللي احنا بنظن ان هي نوع من الطيبة انك تقول معلش. طب لغاية فين يعني؟ يجي حد مثلا من الاولاد عمل مخالفة في الكامب فهيمشي، فاول حاجة دايما هي ايه؟ معلش. تكملتها ايه بقى؟ معلش ما حد تاني عمل زيه وش معنى ابني، ونخش في قصة بقى يعني طويلة عريضة كده. مثل آخر يا أحباء هو مفهوم الخاطئ عن فكرة الاحتواء. يقول لك إيه، فين الاحتواء؟ الاحتواء إن أنت تتقبل حد. هل الاحتواء ده معناه إن أنت تتقبل الخطأ؟ احتواء الناس يتضمن إنك تعلمهم. ربنا لما بيقول أنا هقبلك زي ما أنت كده صحيح، بس لما يقبلك زي ما أنت هيسيبك زي ما أنت؟ يقولك تعالى ربنا كده بحالك حقيقي، بس هو ياخدك بحالك عشان يغير حالك، عشان تبقى أحسن، عشان تبقى أفضل، مش عشان خطر وخلاص كده. يقولك الاحتواء. يا جماعة نميز معاني الكلمات لألا بعد كده تصبح ذريعة للخطأ تحت بند الاحتواء. يلا أي كلام. مرة حد حكالي يعني راح زار أحد الكنائس في مكان ما في الكرة الأرضية عشان ما حنقعدش نقول فين، فبيقول أبونا في الوسط القداس في التقديس ماسك قربان على إيده وطفل داخل بالتونية وبشورت دخله لغاية الهيكل. إيه اللي حصل؟ تحت بند الاحتواء أبونا رسم له التونية، يعني هو في لحظة كده ساب القربانة على إيده وراح رسم له التونية. فطبعا ده احتواء. احتواء إيه؟ أمال إمتى الطفل ده يتعلم كرامة الكنيسة والمسبح واحترام النظام وأن ربنا ده إله نظام وأن الكنيسة ليها ترتيب ويكبر على القواعد دي؟ هو تعلم أنه هو ممكن يعمل أي حاجة أي حاجة وان ربنا هيستحملها وهيقبلها وهيمشي بيها. احنا هنا ما عملنالوش جميل، احنا علمناه درس هيأثر عليه سلبيا بقيت عمره. القصة تانية برضو من أمثلة الحياة هي موضوع دعوا الأولاد يأتون إلي. هو دعوا الأولاد يأتون علي، يأتون إلي معناها إن الأولاد يأتوا إلى الكنيسة بدون ما يتعلموا حاجة؟ هل دعوا الأولاد يأتون يعني دعوا دوشة الأولاد تأتي، فوضة الأولاد تأتي؟ هو إحنا إيه دورنا؟ طيب هو إحنا دورنا إن إحنا نأكل ونشرب؟ هو دور الكنيسة إن هي بس عيل داخل تتناوله وخلاص كده، ولا تعلمه؟ أي دعوا الأولاد يأتون إلي صحيح، بس يأتوا للكنيسة عشان يتعلموا في الكنيسة ويتعلموا من الكنيسة إن ده صح وده غلط وده مظبوط ومش مظبوط، ونقعد نقول الكلمة دي لغاية لما يكبروا ويفهموا، ولما يكبر بعد كده يقدر يعني إيه إن هو تعلم الصح والغلط والحدود في الكنيسة. الحكاية دي أحيانا أحباء برضو واحدة من الحاجات اللي فين المحبة يا جماعة؟ المحبة إنك تعلم إنسان، المحبة إن تخليه أفضل. بصوا أحباء، أسهل حاجة على أي كاهن إنه يبقى سانتا كلوز. سانتا كلوز بيعمل إيه؟ بيجيب هدايا، وراجل لطيف كده وتشابي، وعلى طول بقى يعني ناس تشوفه تبتسم لأنه داخل بهدايا. ولكن سانتا ينفع يدبر كنيسة ويمشي ويعلم؟ هو مش شغلته، وراجل جايب هدايا. فخدوا بالكم الحكاية دي، كنيسة دورها الأول والأهم والأعظم إنه يعلم، ويعلم صح ويعلم مظبوط ويعلم الفضيلة متزنة. مثل تاسع على قصة المحبة اللي هي بدون ضابط، إن إحنا نحس إن كل مساءلة وكل عقوبة علامة قسوة. يقول لك هتطفشوا الناس من الكنيسة. هو لما حد يتقال له انت غلطان يبقى احنا بنطفشهم من الكنيسة ازاي؟ يقول لك شجعوا صغار النفوس، اديله فرصة، اصله عيل. العيل ده ممكن يبقى عنده 15 سنة ولا 16 سنة وعيل برضه، ما احنا بنعامله انه عيل، هيفضل طول عمره عيل، عمره ما هيكبر ابدا، ويفضل هو راجل كبير ومتجوز عيل برضه، والناس اللي حواليه بس بتطبطب عليه عشان ما يزعلش. لحسن اللي احنا ده علش شجعوا صغار النفوس. هنا الآيات مخلوطة، تشجيع صغار النفوس حاجة والقبول بالفوضى حاجة تاني. تشجيع صغار النفوس شيء، وانك تقبل المخالفة والتجاوز بالقصد دي حاجة تاني. لك مش عايزين يتعقد، ميجي عيل مثلا يقول لأهله ايه انا عايز اروح حفلة في المدرسة والحفلة دي مش مظبوطة، فتيجي بقى الأب والأم السبور يقول لك ايه خليه يروح يبقى زي اصحابه ولحسن يتعقد. يتعقد من ايه؟ ايه اللي يعقد طفل انك تقول له ده مش بتاعنا، الحاجه دي مش بتاعتنا، احنا ما بنشاركش فيها؟ يقول لك ده اولاد الكنيسه بيعملوا كده. مش كلهم، في حتى لو واحد ممكن يبقى ما بيعملش كده، قول له ما فلان ما بيعملش او فلان ما بتعملش. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل بالعكس، اللي ما بيعملش هو اللي متعقد، اللي ما بيروحش المكان الغلط هو ده اللي مش مظبوط، هو ده اللي مخه متركب غلط. وفي الاخر تلاقي الولد اللي ماشي عدل وماشي صح والبنت اللي ماشيه في حدود هي دي بقى اللي عندها مشكله، تحت بند مش عايزينه يتعقد. ما حدش بيتعقد من الصح، بس احنا بقى عندنا ثقه في اللي بنقوله، وعندنا ثقه في ربنا وفي التعليم الكتاب المقدس وتعليم الكنيسه. الامثله الكتيره دي احباء هي امثله لللطف بدون حكمه. نتكلم بقى المرة الجاية إن شاء الله في نقطتين كمان على خطورة الأمر ده، والحاجة التانية إزاي نعمل التوازن المطلوب بين اللطف والتأني والترفق وأيضا الحكمة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد دائم.